إنهم أهل الكوفة الذين لم يعجبهم نهج علي الذي يساوي بين الناس، والذي يعتبر أن لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، والذي كان يوزع عطاء بيت مال المسلمين على الجميع، والذي عامل الناس بالعدل والسوية، انبروا يستنكرون عليه قوله وفعله ودعوته ونهجه، فهم لم يتعودوا نهج الحق الذي سار عليه علي، بل أرادوا نهج الخلفاء السابقين. وهذه نماذج من الحوارات التي كانت تدور بين رجال أهل الكوفة. فهذا رجل منهم اسمه أبو زائد كان يقول في جلساته:
سمعت أن عليا يقول: لا فرق بيني وبين خادمي، وإنه لا يضع على سفرة طعامه سوى لون واحد من الطعام. إذا كان الأمر كذلك فلأجل من خلق الله كل هذا الطعام الحلال والطيب؟ ألأجل شخص يعبد النار أو...
يرد على أبي زائد رجل ويقول:
لا، ليس هذا هو النهج ولا نهج الخلفاء السابقين. برأيي يجب أن يتعامل مع كل إنسان بحسب شأنه ومنزلته.
فيكمل أبو زائد كلامه:
يقول الخليفة إنه يريد أن يعيش مثل أفقر إنسان في مملكته، هذا ينقضي، فليفعل علي ما بدله.
ماذا تقول يا أبا زائد؟ حتى ينقضي هذا فلن تبقى أنت ولا أنا. على كل حال، أنا قلت يجب أن نفعل شيئا. إذا استمر هؤلاء المشردون الأعاجم في الحصول على القوة بهذه الصورة، ففي النهاية ستحل الكارثة علينا وسيكونون هم السبب في ذلك.
لا أعتقد أن ذلك اليوم سيأتي، فعن قريب سوف تنقلب الأمور، وسوف نضع الأعنة في أعناق هؤلاء الحمر الوحشية ونحزمها بشدة أكثر من ذي قبل. عندها سنجرهم من أعناقهم بقوة بحيث يتمنون الموت.
كان العبيد والخدم يخبرون ميثما بأحاديث أسيادهم، فيضحك ميثم ويقول:
أمير المؤمنين يعلم كل ذلك ولا يخفى عليه شيء، إنه يعلم ما يقول كل شخص منهم وما يدور في خلده حتى لو كان في ركن بيته.
وقف ميثم عند عتبة السوق، لم تطاوعه قدماه على السير باتجاه دكانه. بينما هو كذلك، إذا بفارس يعبر مسرعا وعليه مدرعة براقة، وفي يده تخفق راية بيضاء. توجه إلى المسجد، لم تمض لحظات حتى صدح صوته قائلا:
يا أهل الكوفة، قريبا سيصدر أمير المؤمنين أمر التحرك. غدا ستجمع الخيام من النخيلة، وعند الفجر ننطلق نحو الشام. أيها الناس انتبهوا، من بقي منكم وأراد الالتحاق بأمير المؤمنين ومرافقته في الحرب فالآن وقته، فليلبس درعه وليحمل سيفه وليتجهز للحرب. يا أهل الكوفة، يا من ترغبون في النصرة، لقد حان الوقت كي تجعلوا صدوركم دروعا وأرجلكم أوتادا، وأن تثبتوا حتى نتوجه جميعا إلى الشام ونسحق رأس الأفعى ابن أبي سفيان، ونزيل وصمة العار هذه من على وجه الأرض. يا أهل الكوفة، يا جنود الإسلام، يا من تفدون عليا بأرواحكم أيها الناس، يا من لا تزال قلوبكم متعلقة بالدور والبنين، لم يبق من فرصة أخرى. يا من رهنتم قلوبكم لعلي، ألم يحن الوقت كي تمتشق سيوفكم من أغمدتها لتكون مع سيف ذي الفقار فتخضع أهل الكذب والخداع؟
كانت كلمات مالك الأشتر تهوي على ميثم كالمطرقة، بينما هو حائر لا يدري ماذا يفعل. فمن جهة كان يتحرق من الشوق ليكون مع صهر النبي في تلك الحرب، ومن جهة أخرى كانت رعاية المرأتين بعهدته، تلكما المرأتين اللتين لا تعرفان أحدا، وهو أعطى عهدا لرستم بأن يعتني بهما. اختنق ميثم بعبرته. بعدما أنهى مالك الأشتر كلامه، غادر ميثم أعتبة السوق عائدا، ثم انحرف بطريقه، والحيرة تأخذ منه مأخذة، لكنه لا يدري أين يذهب. فلا دكانه يسكن حيرته وتشتته، ولا داره أيضا، فكلاهما مثل الأفعى، كأنهما يريدان ابتلاعه. وراح يسأل نفسه:
ماذا يمكنني أن أفعل؟ وأين يجب أن أذهب؟ لا شيء يمكن أن يسكن قلبي سوى الصلاة. كيف يستطيع أن يكمل حياته إذا لم يعد أمير المؤمنين من هذه الحرب حيا؟
سار نحو المسجد ببطء، كانت عيناه تطفحان بالدموع وقدماه تخطان الأرض. بدا صحن المسجد الكبير خاليا يلفه السكون، لم ير أحدا هناك. تقدم أكثر حتى وصل إلى المكان الذي لطالما وقف فيه أمير المؤمنين للصلاة. فحتى في الليالي التي كان يخرج فيها ميثم برفقة علي إلى بساتين النخيل، تلك الليالي التي كانا يقضيانها معا حتى السحر، يخطان الأرض بأرجلهما، وعلي يحدثه ويجيب عن أسئلته، كانا يرجعان عند الفجر إلى المسجد حيث يقف علي للصلاة. تأوه ميثم بحرارة:
حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
في الدار كان صوت صراخ زوجته شيرين يخرج من بين أسنانها، فيلف العتمة ويكسر صمت ذلك الليل المهيب. كان ميثم يعلم أن زوجته الشابة تضع قطعة قماش في فمها حتى لا يسمع صوتها أحد. صراخ شيرين جعله يرتجف ويشعر بقلق شديد في برد ذلك الخريف اللاسع، فالليل قد انتصف. فحدث ميثم نفسه قائلا:
لا أدري إلى من ألتجئ، إلى والدة شيرين التي لا تستطيع التحرك وهي تحاول بغصة أن تقول شيئا، غير أن كلماتها لم تكن تسمع بوضوح، إذ بدا صوتها مضطربا وقد اعتراه قلق شديد.
كانت شيرين تمسك ذراع زوجها وتضغط عليه بأظفارها الحادة بقوة، ما جعله يدرك شدة معاناتها ويدرك كم هي تتألم. أحياناً عندما كان الألم يشتد عليها، تترك زوجها وتذهب ناحية الجدار وتقبض بأسنانها على وسادة، ثم تعود بعد أن يهدأ الألم قليلا. حين رأى ميثم على ضوء الشمع دموع زوجته وهي تنظر إليه بتضرع، قال لها:
ماذا علي أن أفعل يا عزيزتي؟ فأنا لا أعرف أحدا، والجميع في منتصف هذا الليل نائمون.
وضعت شيرين يدها على بطنها وجلست عند زاوية الجدار. قالت المرأة العجوز بعد أن تمكنت من النهوض بنفسها قليلا وطلبت منه أن يذهب ويخبر أحدا، وإذا لم يسرع فسوف تموت زوجته شيرين. توجه ميثم إلى زوجته وساعدها على الوقوف. كانت تتألم بشدة، وضعت فمها على ذراع زوجها وضغطت عليه بأسنانها حتى لا يخرج صراخها، فاختنق صوتها في حنجرتها. نظر ميثم من النافذة وقال:
العتمة في الخارج تلف المكان، من يستطيع أن يساعدنا في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ كم كان جيدا لو أن رستم هنا الآن، إنه صديق كثير من الناس. أين أجد قابلة؟ ليت ستابة والدة شيرين لم تكن مريضة ولم يصبها داء الفالج.
تمهل ميثم قليلا ريثما تهدأ شيرين. بعد ذلك توجه نحو الباب، لكن قلبه لا يطيعه أن يترك زوجته وحيدة في هذه الحال. نهضت شيرين وأمسكت خاصرتها، ثم ألقت برأسها على الجدار ووجهها مقطب ونادت: يا الله، اذهب يا ميثم، اذهب وافعل شيئا، إنه وليدك القادم، وأنا لم أعد أحتمل آلام الولادة، أشعر أنني سوف أموت في هذه الليلة.